المشهد الآخر.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צהל יחד עם חיל האוויר, די להם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
הלו מתהקת כולה עבר העם, מתהקת מומן.
ישראל ישמו תפאווה.
ראי עם על המלכות ודרוריה, ולכן
באת ישראל במוסעד לאמריקי טבען, ان تفرض على على
الطاوله اعتقد انه نتنياهو بتحالف اليمين
الان سيد ريتشارد اوسط ضعيف وكل مكوناته
وحولها ان يصبح الاحتلال كما يقال ارخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبه من المختصين كل الاحداث والقضايا الاسرائيليه وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الاخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين الثالثة والنصف عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، نحييكم أينما كنتم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الآخر. في المشهد الآخر نناقش أبرز التطورات في الحلبة السياسية الإسرائيلية وما يتعلق بالتطورات الميدانية وما يجري أيضا من مشاورات وفيما يتعلق بالتحركات الإسرائيلية الدولية خاصة على الملف الإيراني، الملف الروسي الأوكراني وغيرها من التطورات التي نناقشها في هذه الحلقة بالتأكيد، ونناقش أبرز عناوينها ومحاورها مع الأستاذ أنور صالح الكاتب المختص بشأن الإسرائيلي ضيفنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ أنور.
أهلا وسهلا بك.
نستمع بالتأكيد إلى نقاش ومن ثم نبدأ الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا.
الاحتلال يعترف بمحاولة استهداف طائراته بالصواريخ في سماء غزة. إسرائيل تعلن البدء بعملية كارنيعوز على حدود قطاع غزة. هارتس: الليكود يتجه لطلب تمديد مهلة لتشكيل الحكومة. موقع عبري: أكثر من 50 بلدية تعلن التمرد على حكومة نتنياهو المرتقبة.
أهلا بكم من جديد، نبدأ الحوار والنقاش في هذه الحلقة مع ضيف الأستاذ أنور صالح. نبدأ بالتطورات أستاذ أنور وآخر الأحداث يوم أمس، آخر تصريحات للجانب الإسرائيلي ودولة الاحتلال. هجمنا الليلة هدفا مهما جدا، كوخاف يزعم حماس مردوعة وتختار عدم الرد على عملياتنا. كيف تقرأ المشهد؟ تصريحات الاحتلال هذه في أي سياق ممكن أن تأتي؟ وماذا عن السيناريو القادم الآن؟
يعني في قراءة سريعة و يعني محددة للإعلام الإسرائيلي فيما يتعلق بحالة الفعل ورد الفعل مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. يعني المؤشرات تقول أن يعني المستقبل يحمل أكثر من جولة من جولات التصعيد، وهذا يعود إلى تركيبة الحكومة الإسرائيلية القادمة.
نعم.
أما فيما يتعلق بالأحداث بالأمس، يعني إلى حد معين هذا هو هذا السلوك أولا اعتدنا عليه، وكنا نتوقع رد فعل الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشكل، وتصريحات أبيف كوخافي حتى وتصريحات قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالتعامل مع قطاع غزة أو الرد على قطاع غزة، يعني دائما هي نفس التصريحات ونفس السيناريوهات التي تعطي مؤشرات أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق إنجازا أو حقق هدفا معين، وخاصة أن أفيف كوخافي يقترب من نهاية مدة التعيين المتعلقة به كرئيس هيئة أركان، وهو يريد أن يختم هذه الفترة بتصريحات من قبله تؤكد على نجاح وتحقيق إنجازات في هذه الفترة التي قضاها. لكن بكل الأحوال كان معروف أن ما حصل هو فعل ورد فعل، وخاصة أن أطلاق صواريخ من قطاع غزة بالأمس لم يكون بشكل رسمي، يعني أو تتبناه جهة تنظيمية رسمية
في قطاع غزة،
وهذه ليست المرة الأولى. وبالتالي رد فعل الاحتلال يختلف تماما عن ما يكون أن أطلاق الصواريخ كان موجها من قبل تنظيم فلسطيني، ويعلن التنظيم الفلسطيني عن إطلاق الصواريخ أو تنفيذ عملية، يكون الرد بشكل مغاير. وخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة لا يرغب ولا يريد التصعيد مع قطاع غزة،
نعم،
ويعمل قدر المستطاع لتحييد قطاع غزة في ظل حالة التصعيد الموجودة في الضفة الغربية.
لكن التصريحات لم تتوقف عند كوخافي، هناك تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية وصحف تتحدث عن السياسة التي تم ترسيخها الآن ما بين حماس وما بين إسرائيل، الأمن مقابل الاقتصاد، تحدثوا عن سنتين في حال استمر الهدوء لمايو القادم يكون أفضل عامين تعيشهما إسرائيل هذين العامين. هنا في المقابل هناك رسالة وجهتها أيضا المقاومة وتحديدا حماس بإطلاقها صاروخ الليلة مضاد للطائرات، وتحدث الإعلام العبري أيضا عن هذا الحدث.
يعني التصريح الذي تحدثت عنه أستاذ محمد يعني يعود لأفيف كوخافي، وأفيف كوخافي تحدث في هذا في مؤتمر علمي أو مؤتمر وندوة علمية في أحد المعاهد الإسرائيلية لنقاش قضايا ومستجدات الوضع السياسي، وهو استعرض في ورقته البحثية التي قدمها في هذا المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بسياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالسياسة بشكل عام المنوطة أيضا بجيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة. وعندما تحدث أن إذا استمر الهدوء حتى مايو يكون جيش الاحتلال حقق هدوءا مطلقا إلى حد معين مع قطاع غزة ومع حماس لمدة عامين كاملين، هذا التصريح يعطي دلالة كما تحدثنا بالسابق، هو إعلاميا المقصود منه أفيف كوخافي، ويريد أن يتوج لنفسه في هذا الختام الذي سيختمه في جيش الاحتلال أنه استطاع أن يحقق إنجازات على أرض الواقع وهي تحقيق الهدوء مع قطاع غزة.
ما الذي يمكن أن يبطل تصريحات كوخافي؟
لكن
ما الذي يبطل تصريحات كوخافي الآن ويعكس الصورة كما يدعي الآن برأيك؟
ما الذي يبطل؟
نعم، هذه التصريحات لكوخافي الذي يصرح بأن الوضع مختلف، سيطرنا، دمرنا، قتلنا، هناك إحكام، هناك سياسة موضوعة ما بين غزة وإسرائيل. إذا ما تحدثنا عن ما الذي يمكن فعله، ما الذي يمكن أن يكون بالعكس؟
أولا ما قبل ما يمكن فعله، سياسة الاحتلال تجاه قطاع غزة واضحة، وهي ليس سياسة أفيف كوخافي،
نعم،
وليس سياسة وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، هي سياسة المؤسسة بكل مكوناتها في إسرائيل. بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي عندما وضع سياسة مع قطاع غزة كان هناك خطة وضعها يعني جهاز التخطيط الاستراتيجي في إسرائيل والذي يعتمد على معلوماته من أكثر من جهة، وهذه الخطة ليس جديدة، هي خطة قديمة تتعلق بقطاع غزة على وجه التحديد. الخطة الاستراتيجية لقطاع غزة بنيت في عام 2005 وما قبل 2005 استنادا إلى مخطط جيورا آيلاند السابق المرتبط بفصل قطاع غزة عن الضفة وإيجاد وطن بديل للشعب الفلسطيني أو وطن مفصول كليا عن الضفة الغربية والقدس المحتلة و48، ونقل الفلسطينيين إلى هذا الوطن ليتسع إلى 12 أو 13 أو إلى 15 مليون فلسطيني. وكانت الخطة في حينه سابقا تعتمد على من يريد أن يحكم قطاع غزة يجب أن نمكنه، ثانيا توسيع قطاع غزة ليستوعب أكثر من 15 مليون فلسطيني على المستوى الاستراتيجي، وهذا الحديث كان أو مخطط مبني على أساس استراتيجي. بدأ تنفيذ هذه الخطة إلى حد معين في عام 2005 عندما أخذ قرار شارون بالسحاب الأحادي من قطاع غزة وترك المستوطنات وترك قطاع غزة بشكل مفاجئ وشكل سريع. كان هذا المخطط أو هذا الانسحاب مبني على هذه الخطة، وبعد ذلك جاءت الانتخابات الفلسطينية ومشاركة حماس في الانتخابات، وبعد ذلك تمكين حماس السلطة في قطاع غزة. هذا السيناريو هو يعطي ماذا يريد الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وما هي الخطط المطروحة من قبل الاحتلال لقطاع غزة، وتدخل القطريين وتدخل الأتراك تزويد قطاع غزة بكل ما يلزم من الأموال لبقاء صمود هذا الحكم في قطاع غزة هو أكثر دليل على أن السياسة الإسرائيلية تعتمد على القطرين والأتراك في تثبيت من يحكم غزة. من يحكم غزة هي حركة حماس، وبالتالي المخطط الإسرائيلي والسياسة والاستراتيجية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة لا تتغير في هذا المستوى، وهو مستوى سياسي مبني على خطط استراتيجية. أما التكتيك هو مبني على ماذا تطور يعني تنظيمات المقاومة أو الحركات المقاومة في قطاع غزة، كتاب القسام، سرايا القدس، وكتاب وعلي مصطفى، والأجنحة العسكرية. ماذا تطور من قدرات عسكرية؟ هي تسعى إلى تقليص وتقليل وضرب هذه البنية العسكرية وأضعافها حتى لا يتم استخدامها تجاه الاحتلال الإسرائيلي من جانب، ومن جانب آخر تعمل على الضغط على حركة حماس بمنع المقاومة إلا وفق يعني الضوابط التي تريدها حماس، وتحميل حماس المسؤولية كما كان في السابق في عهد السلطة. وهذا ما أكده العمادي قبل أيام عندما يعني زار العمادي قطاع غزة في فترة المونديال، وهذا أعلن عنه الإعلام الإسرائيلي بشكل واضح، والنقاشات دارت حول ماذا يفعل العمادي في قطاع غزة في اللحظة التي فيها قطر تستضيف مونديال الأولمبيات العالمية 2022. فكانت الإجابة أنه جاء ليحضر بعض المباريات في قطاع غزة ليضغط ويؤكد على قيادة حركة حماس في قطاع غزة عدم الذهاب إلى تصعيد في فترة المونديال على الأقل. والتهديد بخلال في هذا الأمر من خلال موضوع المساعدات التي تقدمها قطر. اليوم أصبح كل المقدرات المالية في قطاع غزة تقريبا المتحكم الأول والأخير فيها هي قطر. وإضافة إلى ذلك يعني قبل أيام وقبل يعني ساعات ربما تم الإعلان عن أن العمادي أوقف تمويل بناء المنازل المهدمة التي كانت في الجولة التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقدر ب90 منزل. لماذا أقدمت قطر والعمادي على وقف هذه الأموال؟ أولا لتأديب الجهاد الإسلامي، أو بالمعنى الذي يعني أو المصطلح الذي
هذا الهدف،
المصطلح الذي
وهذا ما نشر على الإعلام الإسرائيلي بالدرجة الأولى.
أطلق العمادي في هذا الأمر لأن حركة الجهاد الإسلامي لم تلتزم بهذه الاتفاقيات ولم تلتزم ببيئة الهدوء الذي أراده العمادي في قطاع غزة. وأصبح اليوم يعتبر العمادي وإسرائيل وحتى جهاز في حركة حماس
لا تقوم بلا على أجندة،
أن حركة الجهاد الإسلامي اليوم تشكل حالة جديدة ورافعة للمقاومة الفلسطينية تخرج عن الإطار وعن الصف أو الخط والمسار المرسوم
والأجندة المفروضة
والمرسومة. وبالتالي قد يشهد الأيام القادمة حالة ضغط على الجهاد الإسلامي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية لعدم السماح لها لأن تكون هي القائد الأول والموجه الأول للمقاومة، وخاصة أن المرحلة القادمة هي مرحلة ستكون صعبة على الشعب الفلسطيني، إما أن نكون في صف المقاومة والتخلي عن المشاريع التسوية والسياسية وما أرادته قطر وتركيا والإسرائيليين في هذا المجال، وإما أن يكون هناك أزمة حقيقية سنواجهها، لأن المرحلة القادمة بعد تعيين حكومة نتنياهو ويوجد فيها بن غفير وزير للأمن الداخلي
الأمن القومي
وسيمترس وحركة شاس ويعني كلها التركيبة الدينية التوراتية في هذه الحكومة، سنقوم أمام تحديات حقيقية وجادة لا تخضع للمعايير والموازين السياسية المرتبطة بأجندة قطر وغيرها.
إذن عن ماذا نبحث الآن؟ هل نبحث عن نتحدث عن الوحدة؟ الوحدة بعيدة الآن، لنكون صارحين، الشارع دائما يقرر ويتحدث، هنا غضب ينتاب الجمهور، أصحاب المنازل التي تهدم، الأراضي التي تصادر، العوائل التي يقتل أبناؤها بدم بارد في الميدان. بالتالي نحن أمام شعب ثائر لم يجد قيادة حتى الآن أو شكل واحد للمقاومة لمواجهة هذا المحتل. هذه معضلة، وهذا يفتح المجال للاحتلال للتمادي أكثر، أليس كذلك؟
يعني إذا أردنا الإجابة على تساؤل ما العمل،
ما
العمل؟ سؤال مهم وتحديدا الآن،
نعم.
وليس غدا،
نعم.
الآن ما العمل
الآن وصاعدا،
ومن الآن فصاعدا،
نعم.
ما العمل؟ يجب أن نقف أمام هذا التساؤل بمنطقية وعلمية وتجرد من الحزبية إلى حد معين.
جيد.
وإذا أردنا أن نبحث ونناقش الحالة الفلسطينية، نناقش الحالة الفلسطينية بموضوعية، يعني سنكون أمام تحدي مهم جدا. المرحلة القادمة هي مرحلة إسرائيلية يطلق عليها مرحلة التوراتيين، أو مرحلة الحكومة الدينية في إسرائيل التي لم تمر على إسرائيل من قبل، وهي تواجه على المستوى الداخلي أزمة. لكن نحن كفلسطينيين أمام مشروعين، مشروع مقاومة،
نعم،
ومشروع سياسي. المشروع السياسي الذي انخرطت فيه السلطة الفلسطينية وحماس،
نعم.
حماس جزء من المشروع السياسي والحكم،
نعم.
والسلطة جزء من المشروع السياسي والحكم، وكل طرف من هذين الطرفين يحاول أن يؤكد وينفذ أجندته كل بطريقته. حماس في قطاع غزة تحاول تثبيت حكمها وسلطتها السياسية وتمكين نفسها سياسيا بمحاولة التوازي ما بين السلطة والمقاومة، وهذا أمر مستحيل.
وأيهما أغلب الآن؟
وهذا أمر مستحيل أولا. المقاومة والسلطة والحكم أولا يسيران في اتجاهان متوازيين ولا يمكن أن يلتقيان، لا يمكن الجمع ما بين المقاومة والسلطة، ولعدة أسباب. أولا المقاومة هو مشروع وطني لتحرير الأرض والإنسان الفلسطينية من الاحتلال. مشروع السلطة القائم للشعب الفلسطيني هو مشروع وليد مشوه، هو مشوه لأن سلطة تحت الاحتلال هذا أمر غريب، دولة تحت الاحتلال هذا أمر غريب، لم يحصل في كل حركات التحرر العالمية. أن يعلن عن دولة وأن يكون لنا رئيس سلطة ورئيس مجلس تشريعي وكل المؤسسات، مؤسسات دولة وهمية في الحقيقة، لا يوجد
هذا
دولة،
كله فخ معروف يعني،
وهذا هذا الفخ
فخ معروف
وأوضع
يعني.
المقاومة،
نعم.
ومن اندرج في إطار السلطة إلى حالة الخداع السياسي ما بين السلطة والمقاومة، وأنهم يستطيعون، وأنا أقول أن حماس خدعت ومخدوعة بقدرتها على أنها بإمكانها أن تزاوج أو توفق ما بين المقاومة والسلطة. وهذا أمر واقع، أنا أتحدث الآن عن واقعية. السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي اتخذت قرارها بانحياز واضح إلى اتفاق أوسلو الذي يقوم على أساس التنسيق الأمني، والدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية في هذا الاتجاه مقابل الاقتصاد. السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة حاولت أن تطبق هذا الفهم، الأمن مقابل الاقتصاد. والملاحظ أن كلما حصلت
على شكلة العصا والجزرة والأمن مقابل الغذاء، كل هذه السياسة التي يعني وإن اختلفت مصطلحاتها بذات الهدف.
الآن من تبقى من الفصائل الفلسطينية؟ يعني حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والفصائل الأخرى. من الملاحظ وفي قراءة، وليس لأن أتحدث هذا الأمر لأنه موجودين في قرب يعني الجهاد الإسلامي أو في إعلام قريب من أحد. أنا شخصيا لا يعنيني هذه المسميات كثيرا، لكن القارئ الجيد للحالة الفلسطينية أن التنظيم الوحيد والصاعد والذي بإمكانه أن يكون هو المحافظ وصمام أمان المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة هو حركة الجهاد الإسلامي، لعدة أسباب. أولا هو ليس داخل السلطة وليس داخل صراعات السلطة والحكم في فلسطين،
لا.
وهو وهمي،
لا.
وهذا موقف إيجابي. ثانيا لديه الإمكانيات والمقدرات الكبيرة جدا،
لا.
ثالثا هو يمتلك من التجربة والخبرة التي بإمكانها أن تتطور أكثر رغم السلبيات الموجودة، لكن بإمكانها أن تتطور أكثر ليصبح هو القائد أو صمام الأمان لهذه المقاومة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة إذا تطور على أكثر مستوى
وبدأنا
وأجاد هذا الأمر. الآن هذا التوجه سيفرض من الأطراف المعادية لهذا الفهم أو فرض الحصار على حركة الجهاد الإسلامي وتضييق الخناق عليها سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة لجعلها عدم الذهاب بهذا الاتجاه والتفرد في مشروع المقاومة إلى حد معين وجعلها مضبوطة ومحصورة وربما إلى حد معين مرتبطة ومقيدة بالقرار السياسي الذي تفرضه حماس سواء عبر غرفة العمليات المشتركة مبررات أخرى لعدم الرد وكيفية الرد وأساليب الرد ومتى سنرد وكيف نرد. لكن أنا بالنسبة لي لا أتحدث عن مشروع المقاومة على أنه فعل ورد فعل. المقاومة فعل وليس رد فعل.
طيب نستكمل بالتأكيد الحديث في هذه النقطة. الأستاذ أنور صالح، اسمح لي ومستمعينا الكرام أن نذهب لي الأستاذ عليان الهندي الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي معنا عبر الخط الهاتفي. أستاذ عليان السلام عليكم.
وعليكم السلام،
أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج وهذه الحلقة من المشهد الآخر. إذن في قراءتنا للتطورات الميدانية الهامة البارزة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ربما سياسة القطاع تختلف عن سياسة الضفة، أقصد هنا في تعامل الجيش معها، كيف تقرأ المشهد بداية وإلى أين تذهب الأمور؟
يعني أولا صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
أهلا وسهلا بك.
لابد من الإشارة بوضوح أنه هناك سياستين إسرائيليات تتعلق بالتعامل مع الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1967، الأولى تتعلق بقطاع غزة والثانية تتعلق بالضفة الغربية.
نعم.
فيما يتعلق بقطاع غزة، تعاملت إسرائيل مع قطاع غزة بشكل وطريقة مختلفة كليا عن الضفة الغربية،
نعم،
حيث أن السياسات التي رسمت للتعامل مع قطاع غزة هي سياسات تدعو إلى إدارة الصراع وليس إيجاد حلول له.
نعم.
هذا الأمر. الأمر الآخر، في السياق المذكور الأول هي بتشن عمليات عسكرية اسمها عمليات عسكرية وعمليات عسكرية وتابعة من قبل اللي مسيطر على حماس في الوقت الحاضر اللي هو حماس.
نعم.
في السياق الآخر هي ترفض أن تكون أن يكون قطاع غزة جزء من المقاومة الشاغلة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، بمعنى هي لن تسمح حسب ما تعتقد هي أصلا طبعا.
نعم.
هي لن تسمح بأن تقام ردود أفعال لقطاع غزة على الجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
نعم.
من هنا تأتي أو جاءت التحذيرات التي تم تناقلها مؤخرا بواسطة المبعوثين
والوسطاء،
إن كان المصريين أو القطريين أو الأتراك.
نعم.
إنه أي رد فعل من قطاع غزة على ما يجري في الضفة الغربية سيقابل برد فعل شديد من دولة الاحتلال.
نعم. نعم. طب يعني اليوم نعم استاذ
علي، في السياق المذكور انه اذا اطلقت اي عمليه من قبل الجهاد او حماس في الضفه الغربيه ستكون ردود الافعال في محلين، في منطقتين، الاولى في الضفه الغربيه نفسها اتجاه المنفذين وعائلاتهم وما شابه واتجاه كل الشعب الفلسطيني اذا كانت العمليه كبيره، ويكون الانتقام في من الحركتين في قطاع غزة
بحكم التوجيه، يعني كما يتهم الاحتلال دائما
هو هكذا يرى الأمور في قطاع غزة وهكذا يتعامل بها. فيما يتعلق بالضفة الغربية أعتقد أن إسرائيل اتخذت قرار في البحث عن هدوء وما يشبه التسليم من الفلسطينيين بالمشروع الإسرائيلي القائم من شقين، إما استمرار الوضع القائم من دون أن يعترض الفلسطينيين عليه، وإما أن نذهب باتجاه تصنيع الكانتونات الفلسطينية اللي هي أصلا عملية قائمة في الوقت الحاضر، وبالتالي اللي راح ينتج على أثر إذا أعلن عن ذلك، اللي راح يعلن عنه إنه عن تفكيك السلطة ومؤسساتها والعمل بالحكم الإداري الذاتي الذي ستقوده البلديات من ناحية خدماتيا، كان بما يتعلق بالمعلمين والصحة وما شابه ذلك من خدمات.
طيب يعني أستاذ عيان في هذه النقطة، اليوم عندما نتحدث عن هذه السياسة المتبعة سواء مع غزة أو الضفة والتصريحات والرسائل المرسلة، هذا يدفع المواطن ويدفع الإنسان الفلسطيني إلى التساؤل، ما الذي أوصلنا إلى هذا القرار الإسرائيلي وإلى تجزئة المقاومة أو فرض وتقييد في جانب ويعني إطلاق العلن في جانب آخر، التحكم والسيطرة إسرائيليا؟
شوف، أولا يعني جزء كبير بعود منه إلى عدم قدرة الفلسطينيين بشكل عام.
نعم،
يعني إن كان سلطة أو حماس أو جهاد أو اللي بدك هي سميه،
نعم،
عدم القدرة على قراءة المشروع الصهيوني القائم في ضفة الأراضي اللي تم احتلال عام 1967 بشكل صحيح، وبالتالي التقديرات اللي ذهبت فيها القيادة الفلسطينية من عام 1988 لحد اليوم هي كانت نتائج يعني أخطاء ناتجة عن قرارات عن قراءات خاطئة.
طب ممكن يكون يعني ليس الأمر مرتبط بسوء التقدير بقدر ما هو توجيه وأجندة خارجية وتابعات؟
أولا يعني منظمة التحرير لما عندما وقعت على اتفاق أوسلو هي كانت تطمح إلى أن تدخل في مفاوضات نهائية وتحصل ما حصل عليه العرب مصر والأردن في كامب ديفيد وفي وادي عربة، لكن تبين الفلسطينيين بعد عام 2000 أنه إحنا نمر في سراب، وجرت بعد هاي محاولات دولية وكأنه لترتيب الشعب الفلسطيني وتهيئته لدولة، لكن هاي الأمور أيضا فشلت. إجمالا يمكن القول إنه في هناك أمرين، في مسيرة السلام،
نعم،
وفي عملية السلام، الاتفاق على السلام.
نعم،
الاتفاق على السلام فشل في عام 2000، ومسيرة السلام استمرت بناء على ضغوط دولية،
نعم،
وإقليمية من أجل أن تستمر أيضا مسيرة السلام إلى أن أثبت للقاسي والداني أن حتى مسيرة السلام هاي لا تريدها إسرائيل، وقد ثبت ذلك في عام 2014 عندما أعلن بشكل نهائي حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تعود إلى المفاوضات مع الفلسطينيين، وأنها ستذهب باتجاه حلول أحادية الجانب اللي قائمة على سياسة الكانتونات اللي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني من 67 حتى لهذا اليوم. إجمالا اللي أنا بدي أقوله إنه إسرائيل نجحت وللأسف،
نعم،
إنه في تنفيذ سياساتها بحق الفلسطينيين،
نعم،
زمن الحرب وزمن السلام،
نعم نعم،
لكن نعم، لكن لابد من التأكيد إنه كل هاي السياسات لم تؤدي في نهاية المطاف إلى حلول نهائية تخدم مصلحة إسرائيل.
لكن
فعلى سبيل المثال،
نعم،
انفصلت عن قطاع غزة لتخرجه من الصراع الوطني
ومواجهة الاحتلال
تقسم الشعب الفلسطيني، إلا أن ما يجري في قطاع غزة بغض النظر من يحكمها اليوم هو عبارة عن تواصل بشكل أو بآخر مع الشعب الفلسطيني. فيما يتعلق بالشكل اللي بيتعلق بالفلسطينيين، أعتقد أن الفلسطينيين أخطأوا خطأين. المرة الأولى عندما وقعوا على اتفاقيات من دون أن يدركوا أين النتيجة النهائية التي سيصلون إليها، والأمر الثاني في عام 2007 عندما حدث الانقلاب في قطاع غزة واستلمت الأمور حماس، وبالتالي رسمت بالمناسبة الاستراتيجية الإسرائيلية منذ عام 2007 حتى هذا اليوم وللسنوات الخمس القادمة
للأسف،
بناء على أن الانقسام الفلسطيني لن يحل، وبالتالي يجب أن تستمر السياسات الإسرائيلية كما هي. وأنا بعتقد لو كان هناك في وحدة وطنية، أعتقد أن الأضرار على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ستكون أقل.
طب يعني الآن أستاذ علين ما يهمنا الآن الشارع الفلسطيني، ما يهمنا الآن القادم أمام هذا التطرف في صعود المتطرفين إلى سدة الحكم وتنصيب هؤلاء في مناطق استراتيجية وهامة، هذا يدفعنا للحديث عن الخطط الواجب تطبيقها أو وضعها الآن أمام هذا الإجرام وربما القادم أخطر على صعيد يعني المقدسات والأرض والإنسان الفلسطيني.
يعني أنا بدي أقول لك بصراحة،
تفضل،
التربية التي تربى عليها إتمار بن جبير وسموتريش وغيره من المتطرفين اليوم لا تختلف عن التربية التي تربى عليها مثلا موقع اتفاق السلام مع الفلسطينيين اللي هو إسحاق رابين ولا حتى شمعون بيرس. شمعون بيرس ببلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بيقول له أنا نادم إني كنت شريك، ببلغ بنيامين نتنياهو طبعا إنه أنا كنت نادم على إني وقعت على اتفاق أوسلو. وهذا الحكي نشر وتناقلته الكثير من وسائل الإعلام. المهم في الموضوع أن هذه المدرسة لم تنجح بتخريج المدرسة والجيش الإسرائيلي وهما أهم مؤسستين لتخريج القيادات السياسية. هاتان مؤسستان لم تخرج ولا بأي حال من الأحوال جيل يفضل السلام مع الفلسطينيين، وحتى الهوامش التي بحثت إلى السلام مع الفلسطينيين تم إزالتها في عام 2000-2001 بعد فشل المفاوضات مع إسرائيل وأعيد إلى سطح النقاش السياسي في إسرائيل.
نعم.
عدم وجود شريك فلسطيني للتفاوض معه. فيما يتعلق بالفلسطينيين أعتقد أن الفلسطينيين أمامهم الكثير من الأمور التي يمكن العمل بها التي الهادفة على الأقل إلى تخفيف الأضرار والخسائر على الشعب الفلسطيني إلى حين تحقيق آماله وطموحاته.
نعم.
الوطنية. وأعتقد أنه الرقم 1 ورقم 15 في هذا الموضوع هو الوحدة الوطنية وإعادة الثقة بين الأطراف، لأن ذلك إن لم يتوفر ذلك أعتقد سيظل يترك آثاره العميقة على الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى عموم الشعب الفلسطيني ومصداقيته بالمناسبة ومصداقية نضاله في المجتمع العربي والإسلامي والدولي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عليان الهندي الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي على ما تفضل. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من رام الله. أود لك أستاذ أنور صالح يعني إذا كان لك تعقيب فيما أشار له الأستاذ عليان، يعني بعض نقاط ربما أشار إليها تريد أن تتوسع في الحديث فيها.
لا يعني الأستاذ عليان تحدث بأمور مهمة جدا. أنا الآن أمام تحديات مهمة كشعب فلسطيني، أمام خيارات أيضا صعبة، والخيارات المهمة والصعبة هو أننا كشعب فلسطيني يجب أن ندرك حقيقة ما التحولات التي تحدث في كيان الاحتلال الإسرائيلي وننظر لها بعين من الخطورة الحقيقية على القضية الفلسطينية وليس على المصالح الحزبية لهذا التنظيم أو ذاك أو لهذا الجهة أو تلك.
نعم. إذن بقي أن نتحدث فيما يتعلق بالحكومة ومحاولة نتنياهو الذي طلب مرة أخرى من هرتسوخ تمديد فترة تكليفه وتشكيل الحكومة، كيف تسير الأمور في هذا الجانب وفق متابعتك أستاذ أنور؟
يعني ربما نقلت وسائل الإعلام العبرية اليوم أن حزب الليكود ونتنياهو يريد الطلب من رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يمدد فترة تشكيل حكومة.
نعم.
والمعروف أن فترة تشكيل حكومة الممنوحة لنتنياهو 28 يوم.
صحيح.
مقابل التمديد 14 يوم آخرين.
نعم.
وهذا ناتج عن يعني ربما إلى حد معين بعض العقبات وليس عقبات جوهرية وكبيرة ما بين نتنياهو أو حزب الليكود ويهودتها توراة على وجه التحديد وشاس. أما فيما يتعلق يعني مفاوضات الائتلافية، استطاع نتنياهو أن يوقع مع أحزاب المشكلة الائتلاف الصهيونية الدينية مع أفي معوز عن حزب نوعم ومع بن غفير عن حزب قوة إسرائيلية وسيمترس المتمثل في حزب يمينة، وهذا الائتلاف طبعا ربما لا نخوض في تفاصيل التوزيع الوزاري الذي حصلت عليه هذه المجموعة المتطرفة الدينية والمؤثرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكن حسب الاتفاق سيحصل بن غفير على يعني بشكل أساسي على وزارة الأمن الداخلي مع صلاحيات موسعة مرتبطة بموضوع الاستيطان، وطالب أيضا بمجموعة من تغيير بعض القوانين وخاصة قوانين إطلاق النار وحصانة الجنود وإلى آخره من القوانين الفاشية والنازية التي قد تكون سبب لإعدامات ميدانية لأبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
نعم.
بشكل رسمي وبشكل
نعم.
يعني يأخذ الشكل القانوني.
نعم.
وفيما يتعلق بالائتلاف مع أفي معوز عن حزب نوعم، ربما هذا أثار ضجة في إسرائيل نفسها وبين الأوساط الإسرائيلية، وخاصة أن أفي معوز تم تعيينه أو توقيع الاتفاق معه على أن يكون برتبة وزير في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وبصلاحيات مرتبطة بموضوع الجليل والموضوع الديني وتحديد هوية الهجرة، ربما في الهجرة والاستيعاب، وسيحدد من هوية من هو اليهودي، وهذا خلق أزمة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، لأن من أهم الصراعات الموجودة في كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ أن تأسس في عام 48 حتى اليوم هو صراع من هو اليهودي وكيف توصيف اليهودي، إلى جانب صلاحيات في وزارة التربية والتعليم وتحديدا موضوع المناهج الذي أثار حفيظة الكثيرين من ضمنهم حتى رؤساء بلديات في كيان الاحتلال الإسرائيلي محسوبين على حزب الليكود اعترضوا على هذا الائتلاف واعترضوا على هذا الاتفاق على هذه الصلاحيات لأفي معوز، لأن أفي معوز معروف عنه أنه شخصية متدينة جدا ضد الكثير من قضايا المجتمع، ضد اختلاط المرأة والرجل، ضد عمل المرأة أصلا، ويعتبر يعني المرأة خلقت للإنجاب وتربية الأطفال فقط، يسعى لتغيير المناهج الإسرائيلية بهذا الاتجاه وتعزيز القيم الدينية حسب اعتقاداته ومفاهيمه في المناهج الإسرائيلية، وهذا خلق يعني أزمة كبيرة. الأزمة القائمة حاليا هي ليس أزمة حقيقية بصراحة، يعني
سيفلح نتنياهو في تشكيل الحكومة،
سينجح بالتأكيد
دون معيقات.
لا دون معيقات، لا سينجح.
أه.
الائتلاف المحيط بنتنياهو لتشكيل هذه الحكومة هو الائتلاف الذي كان يشكل الكتلة المانعة لنتنياهو طوال سنوات طويلة جدا.
نعم.
لكن الآن الاختلاف على تقسيم الكعكة على الاعتبار أن المعروف على سيكولوجيا اليهودي أو سيكولوجيا الإسرائيليين، إذا لم يكن هناك عدو خارجي يأكل بعض، يعني الصراع الداخلي يطفو على السطح وتصبح القوى. الآن هذا بشكل مصغر ينطبق على نتنياهو والائتلاف. نتنياهو والتشكيلة الائتلاف كلها من الأحزاب الدينية والقومية التي هي يعني من لا يعتبر فيها غرباء حسب فهمهم هم لتشكيلة هذه الحكومة، المقصود يعني أحزاب اليسارية أو أحزاب يسار وسط أو أي أحزاب أخرى، وبالتالي الصراع ما بينهم سيكون عميق وقوي، لكن ربما لا يصل إلى حد إسقاط الحكومة على اعتبارات أن مصالحهم واحدة وهدفهم واحد، هم يختلفوا على بعض القضايا المرتبطة بكيفية زيادة الاستيطان، كيفية تجسيد قضايا مرتبطة بالموضوع الديني واقتحامات المسجد الأقصى وبناء الهيكل وقضايا هي على حساب الشعب الفلسطيني بالأصل. وبالتالي أنا بعتقد يوم يعني خلال الأسبوع القادم سيكون هناك تنصيب لهذه الحكومة والاتفاق مع شاس ويهودا تطورا.
شكرا جزيلا لك على ما تفضلت الأستاذ أنور صالح الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم مستمعين الكرام على المتابعة، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد الآخر، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم محمد الأشقر، وهذه تحيات الزميل وسيم الهزي من الهندسة الصوتية، شكرا لكم، السلام عليكم.
المشهد الآخر.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צה"ל יחד עם חיל האוויר, די להם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
هل متأكد كل عبارة عن انتهاكات ممانعة؟
إسرائيل مش متفوقة.
رأي العام على النقود ضرورية، ولكن
استطاعت إسرائيل بمساعدة أمريكية طبعا
أن تفرض على الطاولة.
أعتقد أنه نتنياهو بتحالف اليمين
سيد ريتشارد أوسط ضعيف وكل مكوناتها
وحولها أن يصبح الاحتلال كما يقال أرخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين 3:30 عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.